بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء. نسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا جميعا به. أرحب في مطلعه بكم وبضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الحضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مرحبا بكم معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين.
فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: ما المعنى المراد في قول الله تعالى في سورة البقرة: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، ومن المقصود بذلك؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
في البخاري من طريق أبي إسحاق السبيعي قال: سمعت البراء يعني ابن عازب قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، بمعنى أنهم في أول الأمر منعوا من إتيان النساء في رمضان. وفي تفسير ابن كثير من حديث البراء المذكور لكنه بأبسط من ذلك قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها. وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما وكان يومه ذلك يعمل قبل أن يفطر، يعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. فغلبته عينه فنام، وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت: خيبة لك، أنمت؟ فلما انتصف النهار غشي عليه. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ففرحوا بها فرحا شديدا. كانوا إذا نام الإنسان قبل أن يأكل وقد كان صائما لا يحل له أن يطأ النساء ولا يحل له أن يأكل إلى مثلها. قيس بن صرمة كان يعمل في نخله في حائطه، فلما جاء الفطور سأل زوجته: عندك طعام؟ قالت: لا، وذهبت وانطلقت تبحث له عن الطعام، فلما جاءت وجدته نائما وتعبان من العمل طول النهار وجائع لأنه صائم، فقالت: خيبة لك. ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وأذن بالأكل والشرب حتى يتبين الليل كله وحتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال: ففرحوا بها فرحا شديدا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم صيام جزء من شهر شعبان حفظكم الله؟
جاء عنه عليه الصلاة والسلام في البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، منه في شعبان. وجاء عنها أنه كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان كله، لأن عائشة لما حكمت بأنها يصومه كله نظرت إلى المدة التي لم يفطر فيها، فغلب على ظنها أنهما أفطر. وإلا في قولها وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان يدل على أنه يفطر من شعبان ما يفطر، لكنه يصوم ويكثر من الصيام في شعبان بحيث يراه الرائي والناظر كأنه يصومه كله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل في سؤاله، أو سائلة بالأحرى: علي 5 أيام من رمضان قبل الماضي، فإذا صمت الأيام كيف أكفر عنها؟
القضاء، قضاء رمضان واجب، يجب قضاء رمضان، والأصل أن يقضى قبل رمضان الثاني، فإذا أخره المسلم أو المسلمة، أفطر لعذر ثم أخره أو لغير عذر ثم تاب، فإنه حينئذ يلزمه القضاء. وإذا فاته رمضان أو مر عليه رمضان ثاني، فكثير من أهل العلم يلزمه بالإطعام عن كل يوم مسكينا،
بعذر أو بدون عذر،
بعذر أو بدون عذر. ولكن الصحيح المنصوص عليه في كتاب الله جل وعلا: فعدة من أيام أخر، ولم يذكر معه إطعام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام، يعني فأفطر، فعدة من أيام أخر، ولم يذكر مع هذه العدة إطعام ولا غيره. وإن كان القول الآخر معتبر عليه جمع من الصحابة وأهل العلم، لكن الدليل يدل على أنه لا شيء عليه، لأنه لم يذكر في القرآن إلا القضاء، وهذا مذكور في صحيح البخاري، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان الإمام في رمضان يقوم لصلاة التراويح مباشرة بعد صلاة العشاء، فكيف نصلي الراتبة؟
الرواتب 12 ركعة في اليوم والليلة من أهم النوافل، وهي متعلقة بالفريضة مكملة لها، فعلى هذا ينبغي أن تقدم على غيرها من النوافل، فريضة ثم الراتبة ثم التراويح ثم الوتر. على كل حال، إذا كان الإمام يصلي الفريضة ثم يشرع في التراويح قبل الراتبة، فينبغي أن يذكر وأن الرواتب قبل التراويح فتقدم عليها، لكن إذا كان هذا ديدنه وهذا صنيعه، فالمأموم عليه أن يصلي الفريضة ثم يأتي بالأذكار التي بعدها، ثم يصلي الراتبة ثم يلحق بإمامه، ولكن المطلوب من الإمام أن يرفق بالمأموم فيمكنه من أذكاره وما يطلب منه من مكملات الفريضة كالراتبة، ثم بعد ذلك يمكن المأموم أن يدخل في التراويح من أولها ليكتب له قيام ليلة. وبعض الأئمة هداهم الله تجده، والمسألة يسيرة، يعني لو تأخر في كل تسليمة نصف دقيقة أدرك الناس تكبيرته من أولها، تكبيرة الإحرام في هذه التراويح، وحصل على الأجر المرتب على ذلك إن شاء الله تعالى، ولا يفوت شيء والله الحمد، وهو على خير والله أعلم.
أحسن الله إليكم. امرأة كانت حاملا ووضعت طفلتها قبل رمضان بشهر، وقد طهرت من النفاس بعد 20 يوما من ولادتها، أي قبل رمضان بعشرة أيام، وصامت رمضان مع أنه كان ينزل منها أحيانا بعض قطرات يسيرة من الدم، ولكنه لا يشبه دم الحيض، وكان يأتي أحيانا في نهار رمضان وأحيانا في ليله، ولكنها لم تكن تفطر هذه الأيام، وتريد أن تعرف حكم الصيام وما الكفارة، مع العلم أن الأيام كانت متفرقة 4 في أول الشهر و6 في آخره، فهل عليها قضاء هذه الأيام؟
النفاس مدته 40 يوما، هذا أكثره، ولا حد لأقله عند أهل العلم. فمتى طهرت النفساء فإنها يلزمها أن تصوم وتصلي. وهذه السائلة طهرت في مدة 20 يوما، وذلك قبل دخول رمضان ب10 أيام، وصامت رمضان بعد أن طهرت ورأت الطهر. كان ينزل منها كما تقول أحيانا بعض قطرات يسيرة من الدم، ولكنه لا يشبه دم الحيض، وكان يكون ذلك أحيانا في نهار رمضان وأحيانا في ليله. على كل حال هذا ليس بشيء، وإنما هو دم فساد لا يضرها، تصوم وتصلي ما لم تنزل عليها الدورة المعتبرة عندها في وقتها وفي تمييزها في لونه، في لون الدم، فإنه يلزمها حينئذ أن تجلس للحيض، والنفاس أمره انتهى. وما بين ذلك من صفرة أو كدرة أو قطرات يسيرة فإن هذا لا يعتبر لا نفاسا ولا حيضا، فتصوم معه وتصلي. يقول الإمام الترمذي في جامعه: قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي. وهذه رأت الطهر قبل 40، بل رأته في 20، وحينئذ عليها أن تتطهر وتصوم وتصلي، وتنتظر إلى أن يأتي وقت العادة عندها أو دم العادة، ثم تجلس من أجلها، والنفاس قد انتهى أمره والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذه سائلة تقول إنها بلغت في سن مبكرة، وأنها لم تكن تعرف شيئا عن هذا الموضوع، وأنها كانت تفطر في نهار رمضان مع من هم أصغر منها. تقول: كنت أصلي وقت الحيض جاهلة بالحكم، وسؤالي: ما هو الواجب علي الآن فعله؟
هذه البنت الصغيرة التي بلغت وهي لا تعلم عن علامات البلوغ، ولا تظن أنها تبلغ إلا بالسن، هذه إذا جزمت بأنها بلغت بالحيض مثلا، فإنها يلزمها أن تصوم وتصلي، تصوم وتصلي وتكون في حكم الكبار. فإذا جاءتها العادة وجب عليها الفطر وتقضي ما أفطرته، وأما الصلاة فلا تقضيها. كانت الحائض في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وحينئذ إذا تركت شيئا من الصيام بعد بلوغها أو تركت شيئا من الصلاة بعد بلوغها فإنه يلزمها قضاؤها، فإنه يلزمها قضاء ذلك لأنها مكلفة. فالواجب عليها أن تعرف ما تركته من الصلوات وما أفطرته من أيام صومها، وعليها أن تأتي بذلك تقضي هذا كله. وأما الصلاة في وقت الحيض فلا قضاء عليها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أيضا سائلة أخرى تقول إنها أفطرت في رمضان 6 أيام، وهي الأيام التي أتتها فيها العادة، وذلك قبل 15 سنة تقريبا، وأنها لم تقضها إلى الآن، حيث إنها كانت تخجل ولا تريد أحدا أن يدري بأن الدورة جاءتها. تقول الآن ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
تحصي ما أفطرته بعد بلوغها، وهي تقول 6 أيام هنا ولم تقضيها، فعليها أن تقضي هذه 6 الأيام فحسب فقط. وإن تصدقت مع القضاء مع كل يوم مسكينا كما يقول به جمع غفير من أهل العلم فهو أحوط، إن تركته فلا شيء عليها، أعني الإطعام ولا في الصيام لا بد منه.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول أريد أن تفتوني في الآية الكريمة ثم أتم الصيام إلى الليل. يبدو أنها سائلة تقول إن زوجها يرفض الإفطار إلا بعد أن يصلي المغرب ويتأكد أن الشمس غابت تماما. تقول إنها تقول له أفطر فيقول الله أمرنا إلى الليل، ما حكم فعله فضيلة الشيخ؟
في الحديث الصحيح الثابت عنه عليه الصلاة والسلام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. وأما تأخير الفطر إلى ما بعد صلاة المغرب فهو خلاف السنة، السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، هذه السنة مخالفة لبعض الطوائف التي لا تفطر حتى تشتبك النجوم، مثل هذا مخالفة للسنة. وصيامه صحيح، يعني لما أفطر بعد صلاة المغرب صيامه صحيح، لكن خلاف السنة، فالسنة تعجيل الفطر من غير من بمجرد ما يتحقق غروب الشمس فإنه يفطر، هذه السنة والأكمل. نعم.
ويثبت ذلك للصائم بسماع أذان المغرب من الثقة، يعني
إذا كان المؤذن ثقة وأذانه مطرد في الوقت. نعم. يكفي.
أحسن الله إليكم. يقول ما هي كفارة الجماع في نهار رمضان، وهل يجوز أن أعطيها للجمعيات الخيرية أم أعطي قيمتها ماديا لشخص فقير؟
كفارة الجماع في نهار رمضان كما جاء في حديث الأعرابي في صحيح البخاري وغيره عتق رقبة، فمن لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، هذه كفارة الجماع في نهار رمضان. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، في رواية وأهلكت، قال وما مالك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل، فقال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذها فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. وهل تثبت، هل يثبت الإطعام في ذمته حيث لم يجد كسائر الكفارات والديون حتى يجد ثم يطعم؟ وهذا هو المتجه. وكونه أمره أن يطعم هذا المكتل أو هذا العرق على أهله لقضاء حاجتهم في الوقت، ثم بعد ذلك يطعم ما في ذمته من الكفارة. وبعضهم يقول إنه أعطاه هذا مكتفيا به ولا يلزمه غيره، ولكن الأقعد أنه إن لم يستطع أن يصوم، أن يعتق أو أن يصوم شهرين متتابعين، تلزمه الكفارة في ذمته حتى يتيسر له ذلك كغيرها من الديون والكفارات، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لمعاليه وشكر لكم ونفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.